أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بعد أن فككنا بين المضاربة الثانية الفضولية والمعاملات التي تتضمنها تلك المضاربة الفضولية، إن قبل الإجازة أو بعد الإجازة في البيت، بعد أن فككنا فيما بينهما، وأن إجازة المضاربة لا يستلزم بوجه تصحيح المعاملات التي تخللت التي سبقت. نعم، تكون هي إذانا بصحة وإجازة وإذن بالمعاملات التي تقع في طول تلك المضاربة، ولكنها بالنسبة للمعاملات الماضية والسابقة فإنها لا تكون إجازة، بل لا بد من إجازة مستقلة لها. وعلى هذا الأساس نشأ لدينا ما لو أجاز حينئذ تلك المعاملات دون المضاربة، أو أجاز المضاربة دون تلك المعاملات. وهذا ليس حينئذ أمر اختراعي وأمر اعتباطي من المالك في البين، وإنما نتيجة ما اطلع عليه من أن المعاملات التي أوقعها العامل الثاني الفضولي هل هي مربحة؟ يمكن بجيزة ليست بمربحة، فيها وضيعة، فيها خسارة، فمثلا لا يجيز ما فيها. وعليه في المقام قد يجيز حينئذ تلك المعاملات دون المضاربة، أو يجيز المضاربة دون تلك المعاملات باعتبار ما يستقبلها من معاملات في البين. وقد يجيز الاثنين، وقد لا يجيز، يعني يجيز المضاربة الثانية والمعاملات، وقد لا يجيز شيء منها. هذه وجوب وصور واحتمالات، بل أقوال يوجد في هذه المسألة. مضى معنا ما لو لم يجز حينئذ شيء، لا من المضاربة ولا من المعاملات. وإذا التقدير قلنا تارة يكون هنالك ربح، وأخرى يكون هنالك خسارة ووضيعة في المال. ليش عم تصرع الخسارة والوضيعة فيما لو كان النقص الذي ورد على رأس المال بسبب تصرف حينئذ العامل فيه البين، يعني ببيعه وشرائه، بأن اشترى بأكثر وباع بأزيد وباع بأنقص في البين. وأما إذا كان حينئذ الخسارة التي وردت على رأس المال نتيجة التلف أو الضياع أو السرقة اللي لحقت ببعض رأس المال أو بكل رأس المال، فإذا بيكون ساعتها قاعدة على اليد كما أشار. وقد يكون لا، طلع رجع له رأس المال بما هو، لا في ربح ولا في خسارة وضيعة ولا في تلف، لا كلي ولا جزئي في المال. إذا فيما لو لم يجز لا المضاربة الثانية اللي أجراها العامل الأول مع العامل الثاني الفضولي، ولا المعاملات التي أوقعها العامل الثاني الفضولي على رأس المال في البين. وهذه بالأغلب إذا في ما لو كان هنالك خسارة، واضح أنه بالخسارة إذا بده يجيز مثلا، خلينا نفترض المضاربة الفضولية بده شو؟ بده يتحمل حينئذ الخسارة. إذا قلنا أنه أجاز المضاربة وأجاز تلك المعاملات باعتبار أن الربح بينهما والوضيعة والخسارة على رأس المال أو من كيس المالك، هلا كيس المالك ما ورد بالروايات إنما على المال كما صرحت ونطقت بذلك بعض الروايات التي مضت معنا في اللي قرأناها عليكم. هذا في الفرضية. وقد يجيز حينئذ، وقلنا قد يجيزهما معا، فحينئذ تكون هذه المضاربة تامة فيما بين المالك والعامل الثاني، لأنه قلنا بالنقطة الثانية من البحث فيما لو أجرى المضاربة بين، يعني العامل الأول أجرى المضاربة الفضولية بين المالك والعامل الثاني الفضولي في البين، مش بين العامل الثاني الفضولي والعامل الأول بمال المالك في البين، لا، مع المالك. هذا اللي صورنا. فإذا أجاز كلتا المعاملتين، المضاربة الثانية الفضولية، وأجاز المعاملات التي وقعت وتضمنتها تلك المضاربة الفضولية، يعني المعاملات التي مضت فضلا عما يأتي من معاملات في البين، إذا كانت الإجازة حينئذ ذلك، فحينئذ الربح سوف يقع بين ركني المضاربة الثانية، وركنا المضاربة الثانية هما المالك والعامل الثاني في البين. إذا الربح اللي حصل وأنتج العامل الثاني من المضاربة بالمضاربة الفضولية يكون موزع بين المالك والعامل الثاني. العامل الأول لا يستحق حينئذ شيء من الربح حينئذ في البين، لا بمقتضى المضاربة الثانية كما قلت لكم، ولا بمقتضى المضاربة الأولى. أما بمقتضى المضاربة الثانية فإن اللي صحت وأجازها المالك وأجاز مع المعاملة التي وقعت ضمنها هي وقعت بين المالك والعامل الثاني، العامل الأول الأجنبي بالكلية عن المضاربة الثانية. فلذا حينئذ تكون هذه المضاربة يقتصم ويوزع الربح بينهما، بين ركنيها اللي هما المالك والعامل الثاني المأذون لاحقا حينئذ من المالك في البين. بأصل المضاربة الثانية هو المعاملات التي وقعت ضمنها، فلا يستحق العامل الأول لا حصة من الناتج لكونه أجنبي ولكونه ليس المالك، وإن كان مأذون المالك هو يتاجر مش يروح يروح يضارب حينئذ الغير من دون حينئذ إذن فلان، ولا من العامل الثاني إنه ليس شريك مع العامل الثاني، وإنما هو أجرى المضاربة، يعني فقط وفقط موقعه من المضاربة الثانية هو أنه أنشأ وأوقع وأوجد المضاربة الثانية في مقام الإنشاء فيها، ولم يكن له أي عمل التجاري واسترباحي مضافا إلى عمل حينئذ العامل الثاني الفضولي اللي أتى بتلك الأعمال الاسترباحية والتجارية في البحر. كما أنه لا يستحق أجرة مثل عمله لا على العامل الثاني المضارب، لأنه لم يكن إجراء للمضاربة بأمر وبطلب من العامل الثاني في البحر، وإن كان من المالك في البين بس على أساس أن حصته مضمونة حينئذ، على أن عمله محترم ومضمون، العمل اللي هو عبارة عن إجراء المضاربة قلنا هي العمل بحصة من الناتج في البين، فيما لو هو أتى بالعمل التجاري والاستربحي، لا فيما لو هو راح أنشأ مضاربة فضولية لم تكن بإذن من المالك في البين، فبيطلع بخفي حنين وكل الربح بيكون بين المالك والعامل الثاني. وإن كان هنالك وضيعة وفرض أنه أجازك إيه، ما بيكون حينئذ على المال، يعني من كيس ومن جيب المالك في البين. هلأ الصورة الثالثة اللي كنا عم نحكي فيها هو ما لو أجاز تلك المعاملات ولم يجز المضاربة الثانية، وقلنا هذه أوضح صورة إلها، ما لو أعطاه الألف درهم على أنه يتاجر فيهم، راح ويضارب مع شخص آخر لم يكن مأذونا بأن يضارب معه، أو أنه لا اشترط افترض عليه المباشر وهو راح ضارب مع ذلك الشخص الآخر، ذلك الشخص أخذ رأس المال وأوقع العامل الأول فضولي المضاربة بين المالك والعامل الثاني، مش بين العامل الثاني والعامل الأول، بين المالك والعامل الثاني في البين. قلنا بأن تمام الربح سوف يكون للمالك، والعامل الأول ما بيستحق شيء لا من الربح ولا أجرة المثل، والعامل الثاني أيضا لا يستحق حينئذ شيئا على المالك. على العامل الأول لح يجي ثلاث وجوه بل أقوى، من حيث أنه يضمن عمله مطلقا في صورة الجهل والعلم، أو يضمن فقط في صورة الجهل دون العلم على العامل الأول دون المالك في البين، بل في دعوة على أنه حتى على المال، أو أنه لا يضمن عمله الاستربحي والاتجاري مطلقا، ثلاث وجوه بل أقوال في المسألة كما سيأتي استعراض كلام صاحب التذكرة ونقطة الاستيفاء الضمان بملاك الاستيفاء وكذا كما سوف يأتي معنا. بس هلأ خلينا بالنقطة الأولى وهو أن تمام الربح بيكون للمالك، العامل الأول بيطلع بخفي حنين ليس له حصة من الناتج ولا أجرة مثل عملي. العامل الثاني ليس له على المالك لا حصة من الناتج ولا أجرة مثل عمله. أما بالنسبة للعامل الثاني بالنسبة للعامل الأول إنه المضاربة جاءت بينهما، هل يستحق أجرة مثل العمل لأنه حصة من الناتج؟ ما في حصة من الناتج للعامل الأول أساسا وبتاتا كما سوف يظهر. هل يستحق أجرة مثل عمله مطلقا كان عالما أو جاهلا، أو يستحقها فقط في صورة الجهل دون العلم، أو لا يستحقها مطلقا لا في صورة العلم والجهل؟ وجوه بل أقوال كما سوف يصل. أما النقطة الأولى تمام الربح للمالك، قلنا أن النص اللي جعل له منه متفقين عليه بالمضاربة الأولى اللي جرت بين المالك والعامل الأول اللي صار فضولي بالمضاربة الثانية، وبالمضاربة الثانية اللي تمت بين العامل الأول المضاربة الثانية فضولي اللي تمت بين العامل الأول والعامل الثاني مع المالك، مش بين العامل الثاني والعامل الأول في قلبه. فهنا النص الربح لأنه بالشرط، إذا مش الشرط اللي ملك لأنه هي المضاربة بالأساس فاسدة ولم يأذن بها في البيع، وإنما هذا النص قدر متفق عليه لأنه وقت اللي عمل معه المضاربة المالك والعامل قال له إلي نص الربح، فإذا يأخذه على كل حال. ونقطة أخذه لهذا القسم هو بنقطة ملاك التبعية في البيع، تبعية النماء. ليش؟ لأنه تمام المال للمال، 1000 درهم للمالك، والـ200 درهم هي نماء حينئذ لي.